الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني والعشرون من الكتاب.
وتثبت أربعة أنواع: القصد كونك ما تقصد إلا الله، والتعظيم والمحبة لقوله عز وجل والذين آمنوا أشد حبا لله، والخوف والرجاء لقوله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد فضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فمن عرف هذا قطع العلائق من غير الله، ولا يكبر عليه جهامة الباطل، كما أخبر الله عن إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام بتكسيره الأصنام وتبريه من قومه، لقوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال أيضا قدس الله روحه ونور ضريحه: اعلم أرشدك الله أن الله خلقك لعبادته وأوجب عليك طاعته، ومن أفرط عبادته عليك معرفة لا إله إلا الله علما وقولا وعملا. والجامع لذلك قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فاعلم أن وصية الله لعباده هي كلمة التوحيد الفارقة بين الكفر والإسلام، فعند ذلك افترق الناس سواء جهلا أو بغيا أو عنادا. والجامع لذلك اجتماع الأمة على وفق قول الله أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وقوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالواجب على كل أحد إذا عرف التوحيد وأقر به أن يحبه بقلبه وينصره بيده ولسانه وينصر من نصره ووالاه، وإذا عرف الشرك وأقر به أن يبغضه بقلبه ويخذله بلسانه ويخذل من نصره ووالاه باليد واللسان والقلب. هذه حقيقة الأمرين، فعند ذلك يدخل في سلك من قال الله فيهم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فنقول لا خلاف بين الأمة أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب الذي هو العلم، واللسان الذي هو القول، والعمل الذي هو تنفيذ الأوامر والنواهي. فإذا أخل بشيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن أقر بالتوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس، وإن عمل بالتوحيد ظاهرا وهو يعتقده باطنا فهو منافق خالصا شر من الكافر، والله أعلم. قال رحمه الله: وهو نوعان، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. أما توحيد الربوبية فأقر به الكافر والمسلم، وأما توحيد الألوهية فهو الفارق بين الكفر والإسلام. فينبغي لكل مسلم أن يميز بين هذا وهذا، ويعرف أن الكفار لا ينكرون أن الله هو الخالق الرازق المدبر. قال الله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. فإذا تبين لك أن الكفار يقرون بذلك عرفت أن قولك لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله لا يصير مسلما حتى تقول لا إله إلا الله مع العمل بمعناه. فهذه الأسماء كل واحد منها له معنى يخص. أما قولك الخالق فمعناه الذي أوجد جميع مخلوقاته بعد عدمها، وأما قولك الرازق فمعناه أنه لما أوجد الخلق أجرى عليهم أرزاقه، وأما المدبر فهو الذي تنزل الملائكة من السماء إلى الأرض بتدبيره، وتصعد إلى السماء بتدبيره، ويسير السحاب بتدبيره، وتصرف الرياح بتدبيره، وكذلك جميع خلقه والذي يدبرهم على ما يريد. فهذه الأسماء التي يقر بها الكفار متعلقة بتوحيد الربوبية التي يقر بها الكفار، أما توحيد الألوهية فهو قولك لا إله إلا الله وتعرف معناها كما عرفت معنى الأسماء المتعلقة بالربوبية. فقولك لا إله إلا الله نفي وإثبات، فتنفي الألوهية كلها وتثبتها لله وحده. فمعنى الإله في زماننا الشيخ والسيد الذي يقال فيهما أو غيرهما. سر ممن يعتقد فيهم أنهم يجلبون منفعة أو يدفعون مضرة، فمن اعتقد في هؤلاء أو غيرهم نبيا كان أو غيره فقد اتخذه إلها من دون الله. فإن بني إسرائيل لما اعتقدوا في عيسى بن مريم وأمه سماهما الله إلهين، قال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت علام الغيوب. ففي هذا دليل على أن من اعتقد في مخلوق لجلب منفعة أو دفع مضرة فقد اتخذه إلها. فإذا كان الاعتقاد في الأنبياء هذا حال فما دونهم أولى. وأيضا فإن من تبرك بحجر أو شجر أو مسح على قبر أو قبة يتبرك بهم فقد اتخذهم آلهة. والدليل على ذلك أن الصحابة لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يريدون بذلك التبرك، قال: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. فمثل قول الصحابة في ذات أنواط يقول بنو إسرائيل وسماه إلها، فهذا دليل على أن من فعل شيئا مما ذكرنا فقد اتخذه إله. والإله هو المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له وهو الله وحده، فمن نظر لغير الله أو ذبح له فقد عبده، وكذلك من دعا غير الله. قال الله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. وكذلك من جعل بينه وبين الله واسطة وزعم أنها تقربه إلى الله فقد عبده. وقد ذكر الله ذلك عن الكفار فقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وكذلك ذكر عن الذين جعلوا الملائكة وسائط فقال: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فذكر الله سبحانه أن الملائكة نزهوه عن ذلك وأنهم تبرأوا من هؤلاء، وأن عبادتهم كانت للشياطين الذين يأمرونهم بذلك. وذكر سبحانه عن الذين جعلوا الصالحين وسائط فقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. وذكر سبحانه أنهم لا يملكون كشف الضر عن أحد ولا عن أنفسهم، وأنهم لا يحولونه عن أحد، وأنهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فهذا يبين لك معنى لا إله إلا الله، فإذا عرفت حال المعتقدين في عيسى بن مريم والمعتقدين في الملائكة والمعتقدين في الصالحين وحال معهم أنهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا فضلا عن غيرهم، عرفت أن من اعتقد في من دونهم أضل سبيلا، فحينئذ يتبين لك معنى لا إله إلا الله والله أعلم. مذاكرة الشيخ أهل حرمة. قال له: لا إله إلا الله سألنا عنها كل من جاءنا منكم من مطوع، ولا وجدنا عندهم إلا أنها لفظة ما لها معنى، ومعناها لفظها، ومن قالها فهو مسلم، ووقتا يقولون لها معنى، لكن معناها لا شريك له في ملكه. ونحن نقول لا إله إلا الله ليست باللسان فقط، لا بد للمسلم إذا لفظ بها أنه يعرف معناها بقلبه، وهي التي جاءت لها الرسل، وإلا فالملك ما جاءت الرسل له. وأنا أبين لكم إن شاء الله مسألة التوحيد ومسألة الشرك. تعرفون أن المشهد فيه قبة، والذي من الرجال صلى الظهر قام واستقبل القبر وولى الكعبة قفاه وركع لعلي الركعتين، صلاته لله توحيد وصلاته لعلي شرك. أأنتم فهمتم؟ قالوا: فهمنا. صار هذا مشرك، صلى لله وصلى لغير الله، ولله سبحانه حق على عبده في البدن والمال، والصلاة زكاة البدن، والزكاة في المال حق لله، فإذا زكيت لله وخرجت بشيء تقسمه عند القبة فزكاتك لله توحيد، وزكاتك للمخلوق شرك. كذلك سفك الدم إن ذبحت لله توحيد، وإن ذبحت لغيره صار شركا، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والنسك سفك الدم. كذلك التوكل من أنواع العبادة، إن توكلت على الله صار توحيدا، وإن توكلت على صاحب القبة صار شركا. قال تعالى: فاعبده وتوكل عليه. وأكبر من ذلك كله الدعاء. تفهمون أن الدعاء مخ العبادة؟ قالوا: نعم. قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أنتم تفهمون أن هنا من يدعو الله ويدعو الزبير، ويدعو الله ويدعو عبد القادر، الذي يدعو الله وحده مخلص، وإن دعا غيره صار مشركا. فهمتم هذا؟ قالوا: فهمنا. قال الشيخ: هذا إن فهمتموه فهذا الذي بيننا وبين الناس. فإن قالوا: هؤلاء يعبدون أصناما ويدعونهم يريدون منهم، ونحن عبيد مذنبون وهم صالحون ونبغي بجاههم، فقل لهم: عيسى نبي الله عليه السلام وأمه صالحة، والعزير صالح، والملائكة كذلك، والذين يدعونهم أخبر الله عنهم أنهم ما أرادوا منهم ما أرادوا إلا بجاههم قربة وشفاعة. واقرأ عليه الآيات في الملائكة في قوله تعالى: ويوم أحشرهم، وفي الأنبياء قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وفي الصالحين: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه ولا فرق بينهم. وسئل عن قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله صادقة، والحديث الآخر مخلصة، دخل الجنة، ما معنى الصدق والإخلاص وما الفرق بينهما؟ وأيضا حديث: البطاقة كونها رجحت بتلك السجلات لما تضمنت من الإخلاص والصدق، ما معنى الصدق في ذلك؟ فأجاب رحمه الله: المسألة كبيرة. ولما ذكر الإمام أحمد الصدق والإخلاص قال: بهما ارتفع القوم، ولكن يقربهما إلى الفهم التفكر في بعض أفراد العبادة مثل الصلاة، فالإخلاص فيها يرجع إلى إفرادها عما يخالطها كثيرا من الرياء والطبع والعادة وغير ذلك، والصدق يرجع إلى إيقاعها على الوجه المشروع ولو أبغضه الناس لذلك. وحديث البطاقة أنه رزق عند الخاتمة قولها على ذلك الوجه، الأعمال بالخواتيم، مع أن على بقيته إشكال والله أعلم. وقال أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين مما لا غنى للمسلم عن معرفتها، فالضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. فأهم ما فيها وأشدها خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة، كما قال تعالى: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. المسألة الأولى أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، يريدون شفاعتهم عند الله، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى بإخلاص وأخبر أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل، وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص لوجهه، وأخبر أن من فعل ما يستحسنونه فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وهذه المسألة هي التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر، وعندها وقعت العداوة، ولأجلها شرع الجهاد، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. المسألة الثانية أنهم متفرقون في دينهم، كما قال تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون، وكذلك في دنياهم، ويرون ذلك هو الصواب. فأتى بالاجتماع في الدين بقوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ونهانا عن مشابهتهم بقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ونهانا عن التفرق في الدين بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. المسألة الثالثة أن مخالفة ولي الأمر عندهم وعدم الانقياد له فضيلة، والسمع والطاعة ذل ومهانة، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر بالصبر على جور الولاة، وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة، وغلظ في ذلك وأبدى فيه وأعاد. وهذه الثلاث التي جمع بينها فيما ذكر عنه في الصحيحين أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة: ألا تعبدوا إلا الله، ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها. الرابعة أن دينهم مبني على أصول أعظمها التقليد، فهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار أولهم وآخرهم، كما قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. فأتاهم بقوله: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، الآية، وقوله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. الخامسة أن من أكبر قواعدهم الاغترار بالأكثر، ويحتجون به على صحة الشيء، ويستدلون على بطلان الشيء بغربته وقلة أهله، فأتاهم بضد ذلك وأوضحه في غير موضع من القرآن. السادسة الاحتجاج بالمتقدمين كقوله ما بال القرون الأولى، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. السابعة الاستدلال بقوم أعطوا قوى في الأفهام والأعمال وفي الملك والمال والجاه، فرد الله ذلك بقوله ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه الآية، وبقوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الثامنة الاستدلال على بطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء كقوله أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وقوله أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، فرده الله بقوله أليس الله بأعلم بالشاكرين. التاسعة الاقتداء بفسقة العلماء فأتى بقوله يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، وبقوله لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. العاشرة الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله وعدم حفظهم كقوله بادي الرأي. الحادية عشرة الاستدلال بالقياس الفاسد كقوله إن أنتم إلا بشر مثلنا. الثانية عشرة إنكار القياس الصحيح والجامع لهذا وما قبله عدم فهم الجامع والفارق. الثالثة عشر الغلو في العلماء والصالحين كقوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. الرابعة عشر أن كل ما تقدم مبني على قاعدة وهو النفي والإثبات فيتبعون الهوى والظن ويعرضون عما آتاهم الله. الخامسة عشر اعتذارهم عن اتباع ما آتاهم الله بعدم الفهم كقولهم قلوبنا غلف يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول فكذبهم الله وبين أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم والطبع بسبب كفرهم. السادسة عشر اعتياضهم عما آتاهم الله بكتب السحر كما ذكر الله ذلك في قوله نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. السابعة عشر نسبة باطلهم إلى الأنبياء كقوله وما كفر سليمان، وقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. الثامنة عشر تناقضهم في الانتساب ينتسبون إلى إبراهيم مع إظهارهم ترك اتباعه. التاسعة عشر قدحهم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين كقدح اليهود في عيسى وقدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم. العشرون اعتقادهم في مخاريق الصحرة وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين ونسبته إلى الأنبياء كما نسبوه لسليمان. الحادية والعشرون تعبدهم بالمكاء والتصدية. الثانية والعشرون أنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. الثالثة والعشرون أن الحياة الدنيا غرتهم فظنوا أن عطاء الله منها يدل على رضاه كقوله نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. الرابعة والعشرون ترك الدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء تكبرا وأنفة، فأنزل الله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الخامسة والعشرون الاستدلال على بطلانه بسبق الضعفاء كقوله لو كان خيرا ما سبقونا إليه. السادسة والعشرون تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. السابعة والعشرون تصنيف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله كقوله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. الثامنة والعشرون أنهم لا يعقلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم فقوله نؤمن بما أنزل علينا. التاسعة والعشرون أنهم مع ذلك لا يعلمون بما تقول الطائفة، كما نبه الله عليه بقوله: فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. الثلاثون. وهي من عجائب آيات الله أنهم لما تركوا وصية الله بالاجتماع وارتكبوا ما نهى الله عنه من الافتراء صار كل حزب بما لديهم فرحون. الحادية والثلاثون. وهي من عجائب الله أيضا معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة، ومحبتهم دين الكفار الذين عادوهم وعادوا نبيهم غاية المحبة، كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاهم بدين موسى واتبعوا كتب السحر، وهي من دين آل فرعون. الثانية والثلاثون. كفرهم بالحق إذا كان مع من لا يهوونه، كما قال تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. الثالثة والثلاثون. إنكارهم ما أقروا أنه من دينهم، كما فعلوا في حد البيت، فقال تعالى: من يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. الرابعة والثلاثون. أن كل فرقة تدعي أنها الناجية كذبهم الله بقوله: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ثم بين الصواب بقوله: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. الآية. الخامسة والثلاثون. التعبد بكشف العورات، كقوله: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. السادسة والثلاثون. التعبد بتحريم الحلال كما تعبدوا بالشرك. السابعة والثلاثون. التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. الثامنة والثلاثون. الإلحاد في الصفات كقوله تعالى: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. التاسعة والثلاثون. الإلحاد في الأسماء كقوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. الأربعون. التعطيل كقول آل فرعون. الحادية والأربعون. نسبة المقائص إليه. الثانية والأربعون. الشرك في الملك كقول المجوس. الثالثة والأربعون. جحود القدر. الرابعة والأربعون. الاحتجاج على الله. الخامسة والأربعون. معارضة شرع الله بقدره. السادسة والأربعون. مسبة الدهر كقولهم: وما يهلكنا إلا الدهر. السابعة والأربعون. إضافة نعم الله إلى غيره كقوله: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. الثامنة والأربعون. الكفر بآيات الله. التاسعة والأربعون. جحد بعضها. الخمسون. قولهم: ما أنزل الله على بشر من شيء. الحادية والخمسون. قولهم في القرآن: إن هذا إلا قول البشر. الثانية والخمسون. القدح في حكمة الله تعالى. الثالثة والخمسون. إعمال الحيل الظاهرة والباطنة في دفع ما جاءت بالرسل كقوله: ومكروا ومكر الله، وقوله تعالى: وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة. الرابعة والخمسون. الإقرار بالحق ليتوصلوا به إلى دفعه، كما قال في الآية. الخامسة والخمسون. التعصب للمذهب كقوله فيها: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. السادسة والخمسون. تسمية أتباع الإسلام شركاء، كما ذكره في قوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس: كونوا عبادا لي من دون الله. السابعة والخمسون. تحريف الكلم عن مواضعه. التاسعة والخمسون. تلقيب أهل الهدى بالصبأة والحشوية. التاسعة والخمسون. افتراء الكذب على الله. الستون. كونهم إذا غلبوا بالحدة فزعوا إلى الشكوى للملوك، كما قال: أتظلم موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. الحادية والستون. رهبهم إياهم بالفساد في الأرض، كما قال. الثانية والستون. رميهم إياهم بانتقاص دين الملك، كما قال تعالى: ويذرك وآلهتك، وكما قال تعالى: إني أخاف أن يبدل دينكم. الآية. الثالثة والستون. رميهم إياهم بانتقاص آلهة الملك، كما في الآية. الخامسة والستون. رميهم إياهم بتبديل الدين، كما قال: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. 66 رميهم إياهم بانتقاص الملك كقولهم ويذرك وآلهتك. 67 دعواهم العمل بما عندهم من الحق كقوله نؤمن بما أنزل علينا مع تركهم إياه. 68 الزيادة في العبادة كفعلهم يوم عاشوراء. 69 نقصهم منها كتركهم الوقوف بعرفات.
انتهى الوجه الأول.